الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المقطع الخامس عشر من كتاب الطهارة من الفقه الميسر. لازلنا في نواقض الوضوء، انتهينا من الأشياء التي تنقض الوضوء، نشرع في الأشياء التي لا تنقض الوضوء وهو الفصل الثاني، ما لا ينقض الوضوء وهي ثمانية. الأول لمس الذكر فلا ينقض الوضوء، لما روى قيس بن طلق عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة قال هل هو إلا بضعة منك، وفي بعض الروايات لا إنما هو بضعة منك، ولأنه جزء من الجسد فأشبه اليد. إذن الراجح أن لمس الذكر لا ينقض الوضوء، وفيه فروع ثلاثة. فرع الأول لا ينقض كذلك لمس حلقة الدبر قياسا على لمس الذكر، كذلك ذكر الصغير لا وضوء على من مس ذكر الصغير، الكبير لا ينقض الوضوء فكذلك الصغير. مس المرأة فرجها كذلك لا ينتقض به الوضوء. الثاني مما لا ينقض الوضوء لمس النساء، يعني أن تمس بشرتك بشرة أنثى فلا ينقض الوضوء، لما روت عائشة قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت أطلبه فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد، رواه مسلم. فروع ثلاثة. الفرع الأول لا فرق بين الصغيرة والكبيرة وذوات المحارم وغيرهن، فكلها لا ينقض الوضوء. إن لمست امرأة رجلا فكذلك لا ينتقض وضوءها، لا ينتقض وضوء الملموس. فلو أن امرأة مسها رجل أو رجل مسته امرأة فلا ينقض الوضوء. الثالث مما لا ينقض الوضوء الردة عن الإسلام، قال تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، فاشترط لحبوط الأعمال الموت، قال فيموت أن يموت كافرا، فإذا مات كافرا بطلت أعماله. فعلى هذا إذا لم يموت ورجع إلى الإسلام فعلى هذا أعماله لا تحبط، ومن ذلك وضوءه. الرابع مما لا ينقض الوضوء تغسيل الميت، غسل الميت. أما حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ رواه أبو داود وأحمد والترمذي، الحديث ضعيف. الخامس مما لا ينقض الوضوء ما عدا الردة من الكلام، من الغيبة والكذب والشتم والقذف، فهي محرمة لكن لا تنقض الوضوء. السادس القهقهة. أما حديث القهقهة تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء، هذا الحديث رواه الدارقطني والحديث لا يصح، ضعيف. الجشاء كذلك لا ينقض الوضوء. الثامن ما عدا لحم الجزور من الأطعمة فلا وضوء فيه سواء مسته النار أو لم تمسه. الفصل الثالث الشك واليقين، وفيه فرعان. الفرع الأول من تيقن الطهارة وشك هل أحدث أو لم يحدث، هو متيقن للطهارة نقول فهو على طهارته، يعني على اليقين، والطهارة هنا اليقين، اليقين هنا الطهارة. لكن لو العكس كما سيأتي بعد قليل، ما الدليل على الفرع الأول أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو على طهارته؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه هل خرج شيء أم لم يخرج فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، رواه مسلم والبخاري. ولأن اليقين لا يزول بالشك، هو متيقن الطهارة لكنه شك بالحدث. أما العكس إن تيقن الحدث وشك في الطهارة نعمل على اليقين، واليقين هنا الحدث، اليقين هنا الحدث، وكما قلنا اليقين لا يزول بالشك، فهو متيقن للحدث لكنه شاك في الطهارة، فنقول هو محدث. الفصل الرابع: ما تشترط له الطهارة. ضابط: لا تشترط الطهارتان معا إلا للصلاة فقط. الصلاة يشترط لها الطهارة الصغرى والكبرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه. أما الطواف فيصح من المحدث. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، رواه الترمذي وغيره، الصواب أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موقوف من كلام ابن عباس. وقد يقول قائل: إذا كان موقوفا فإنه يعمل به. نقول: ليس المراد الطواف بالبيت صلاة تشبيه الطواف بالبيت من كل وجه، لا، تشبيه الطواف بالصلاة من كل وجه. نقول: الطواف يجوز فيه الحركة ويجوز فيه الأكل، أما الصلاة فلا تجوز فيها الحركة والمشي، ولا تجوز فيها الأطعمة، الأكل والشرب ونحو ذلك. إذن تشبيه الطواف بالصلاة من باب المبالغة في التعظيم، وليس من باب أنه يجوز، أن أحكام الطواف كأحكام الصلاة. أما مس المصحف فلا يجوز للمحدث، والدليل: أولا حديث لا تمس القرآن إلا طاهر، ولأنه قول ثلاثة من الصحابة لم يوجد لهم مخالف، ولا بأس بحمله في كمه أو بعلاقة، لأنه لا يأخذ حكم أنه مس المصحف. إذن العمدة في تحريم مس المصحف للمحدث الآثار عن الصحابة، وهو قول أئمة الأربعة. يستحب تجديد الطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة طلبا للفضل، رواه البخاري. وصلى يوم الفتح الصلوات الخمس بوضوء واحد ليبين الجواز، رواه مسلم. ثم نشرع في ما يوجب الغسل. ما يوجب الغسل أربعة. الأول: ما يوجب الغسل في فصول أربعة. الفصل الأول: موجبات الغسل، ولك أن تسميها نواقض الغسل أو مفسدات الغسل أو مبطلات الغسل، المعنى واحد. الموجب الأول: إنزال المني، والمني هو الماء الدافق بشدة، لشدة الشهوة عند خروجه، ويفتر البدن بعده. وفيه فروع ثلاثة. فرع الأول: ماء الرجل وماء المرأة. ماء الرجل أبيض ثخين، وماء المرأة أصفر رقيق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، رواه مسلم. فيجب الغسل بخروجه في النوم واليقظة، إذا خرج المني من الرجل أو المرأة في النوم أو اليقظة. لأن أم سليم قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. متفق عليه. الودي ماء أبيض يخرج عقيب البول، فليس فيه إلا الوضوء، فليس فيه إلا الوضوء، هذا الودي. أما المذي فهو ماء رقيق يخرج بعد الشهوة، متسببا بسبب بعد الشهوة، لا يحس بخروجه، فلا غسل فيه، لكن يجب فيه الوضوء. إذن الودي يجب فيها الوضوء، المذي يجب فيها الوضوء، المني يجب فيه الغسل. المني طاهر ومع ذلك يجب فيه الغسل. الودي نجس ومع ذلك يجب فيه الوضوء. المذي ليس فيه إلا الوضوء، لحديث سهل بن حنيف: كنت ألقى من المذي شدة وعناء، فكنت أكثر منه الاغتسال، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته عنه، فقال: يجزيك عن ذلك الوضوء. تنبيهان: إن خرج المني لمرض من غير شهوة هنا لا يجب الاغتسال، يجب الوضوء. كذلك إن اغتسل فخرج بعد الاغتسال لم يجب عليه إعادة الغسل، ولعل في هذا القدر كفاية، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.